قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أما بعد. يقول مولانا الكريم: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. الآيات. فما زال السياق الكريم في طلب هداية قوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: واذكر، أي لقومك للعبرة والاتعاظ، أخا عاد وهو هود عليه السلام. والأخوة هنا أخوة نسب لا أخوة الدين. اذكره إذ أنذر قومه بالأحقاف، إذ خوفهم عذاب الله إن لم يتوبوا إلى الله ويوحدوه. والأحقاف وادي القوم الذي به مزارعهم ومنازلهم، وهو بين حضرموت ومهرة وعمان جنوب الجزيرة العربية. والأحقاف جمع حقف، وهو الجبل من الرمل، وقيل الجبل والغار. وقوله: وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، أي وقد مضت الرسل من قبله ومن بعده في أممهم، أي لم يكن هود أول نذير ولا أمته أول أمة أنذرت العذاب. وقوله تعالى: ألا تعبدوا إلا الله، أي كل رسول أنذر أمته عاقبة الشرك، فأمرهم ألا يعبدوا إلا الله، وهو معنى لا إله إلا الله التي دعا إليها محمد صلى الله عليه وسلم أمته، فهي أمر بعبادة الله وترك الشرك فيها، أي في العباد. وما من نبي إلا وقد كانت هذه أصل دعوته، ما من نبي أتى قومه إلا وقال لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معشر الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. وأمهاتنا شتى، الأمهات اللي هي الشرائع، شريعة موسى عليه السلام غير شريعة عيسى، غير شريعة محمد، غير شريعة شعيب، غير شريعة داود، وهكذا. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. أما قضية التوحيد فهي واحدة عند جميع النبيين والمرسلين. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، يوم هائل عظيم، وهو يوم القيامة. فكان رد القوم ما أخبر الله تعالى به في قوله قالوا أجئتنا لتأفكنا، أي تصرفنا عن عبادة آلهتنا، فأتنا بما تعدنا أي من العذاب إن كنت من الصادقين فيما توعدنا به وتهددنا. يعني هو كل شوية يخوفهم من عذاب ربنا سبحانه وتعالى، ففي الآخر بقى قالوا له إيه؟ فأتنا بما تعدنا إن كنت إيه؟ من الصادقين. يعني لو أنت رسول بجد وبصحيح هات لنا بقى العذاب اللي أنت إيه؟ بتهددنا إيه؟ به. وهذا طبعا من حمقهم ومن قلة عقلهم بعد أن حرموا نعمة الإسلام لله رب العالمين. فأجابهم هود عليه السلام بما أخبر الله تعالى به عنه بقوله قال أي هود إنما العلم عند الله، أي علم مجيء العذاب وتحديد وقته هذا ليس لي، وإنما هو لله منزله، فمهمتي أن أنذركم العذاب قبل حلوله بكم وأبلغكم ما أرسلت به إليكم من الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك والمعاصي، ولكني أراكم قوما تجهلون، أي بما يضركم وما ينفعكم في الدنيا والآخرة، وإلا كيف تستعجلون العذاب وتطالبون به، إذ المفروض أن تطلبوا الرحمة والسعادة لا العذاب والشقاء. طب حتى أنتم إذا قدرتم لأنفسكم أنكم لا تؤمنون، ها؟ لماذا تستعجلون عذاب الله سبحانه وتعالى؟ نخليكم متمتعين في كفركم حتى تهلكم، يعني وتأتيكم منيتكم، لكنهم كانوا يستعجلون العذاب، وذلك لأنهم لا يتوقعون نزوله أصلا، بل هم مكذبون بنزول العذاب بهم، بنزول العذاب بهم. نعم، على سبيل الاستهزاء أو على سبيل طمس البصيرة، كما قال القري اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، ثم يقول فاهدنا إليه، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه، اشرح صدورنا له. هكذا يفعل الإنسان حتى لو كان لا يؤمن بهذا الشيء. أما أن يقول يعني فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، فهذا لا دين ولا إيه ولا عقل، لا دين ولا عقل. وقوله تعالى فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، أي فلما رأى قوم هود العذاب متجها نحو أوديتهم التي بها مزارعهم ومنازلهم، قالوا هذا عارض ممطرنا، أي هذا سحاب يعرض في السماء ذاهبا صوب وادينا ليسقينا. وهو معنى قوله تعالى هذا عارض ممطرنا، أي ممطر أراضينا المصابة بالجفاف الشديد. قال تعالى بل هو ما استعجلتم به، أي ليس بالسحاب الممطر، بل هو العذاب الذي طالبتم به لجهلكم وخفة أحلامكم. وبينه بقوله ريح فيها عذاب أليم، أي تحمل في ثناياها العذاب الموجع، تدمر كل شيء تمر به فتهلكه بأمر ربها أي بإذنه، وقد أتت عليهم عن آخرهم، ولم ينجو إلا نوح أو إلا هود والذين آمنوا معه برحمة من الله خاصة، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، أي لا يرى الرائي إذا نظر إليهم إلا مساكنهم خالية ما بها أحد. قال الله تعالى: كذلك نجزي القوم المجرمين، أي كهذا الجزاء بالدمار والهلاك نجزي المجرمين، أي المفسدين أنفسهم بالشرك والمعاصي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يتغير لونه عليه الصلاة والسلام حينما تشتد الريح، حينما تشتد الريح، وحينما ينظر فيجد السحابة قد صار كثيفا في السماء. فعند البخاري ومسلم أن عائشة رضي الله تعالى عنها سألته عن هذا السبب، لماذا يتغير النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب. وعند الإمام مسلم كان يقول إذا عصفت الريح: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به. كان لما يشوف الريح والعواصف زي اللي كانت موجودة الأسبوع الماضي يقول إيه: اللهم إني أسألك خير إيه؟ خيرها، أو خير خيرها وخير ما أرسلت به، أو خير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت عائشة: وإذا تخيلت السماء، لما يشوف السحاب الكثيف ده تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، يعني الرسول بيتصرف تصرفات ليست اعتيادية له عليه الصلاة والسلام، يدخل ويخرج ويقبل ويدبر. فإذا مطرت سري عنه فعرفت ذلك في وجهه. فقالت عائشة: فسألته فقال: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، هذا عارض ممطر. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يخاف ويتغير لونه ويتأثر بقيام الريح عاصفة وتكاثف السحب، ولا يسرى عنه صلى الله عليه وسلم حتى تمطر الغيث هذا الذي ينتفع به البلاد والعباد. رحمك الله. من هداية الآيات بيان سنة الله في الأمم في إرسال الرسل إليه، فهي سنة ماضية لله سبحانه وتعالى أنه يرسل يرسل في كل أمة رسولا. ثانيا، وبيان مهمة الرسل وهي النذارة والبلاغ، النذارة إن عليك إلا البلاغ، رسلا مبشرين ومنذرين، فذي مهمة الرسل. ثالثا، بيان سفه وجهل الأمم التي تطالب بالعذاب وتستعجل به. رابعا، بيان أن عادا أهلكت بريح الدبور، وهي الريح الغربية، وهي الريح الغربية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نصر بريح الصبا، وهي الريح الشرقية، كما في الحديث الصحيح قال: أهلكت عاد بالدبور ونصرت بالصبا، أي بالريح الشرقية. خامسا، بيان سنة الله تعالى في إهلاك المجرمين، وهم الذين يصرون على الشرك والمعاصي. ثم قال تعالى: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فما زال السياق في مطلب هداية قريش. إنه لما قص تعالى عليهم قصة عاد وتجلت فيها عظات كثيرة وعبرة كبيرة قال لهم ولقد مكناهم، أي قوم عاد مكناهم في الأرض فأعطيناهم من مظاهر القوة المادية، ولذلك هم كانوا يفتخرون بقوة البنيان وبقوة الأجسام حينما قالوا من أشد منا قوة. فأعطيناهم من مظاهر القوة المادية فيما إن مكناكم فيه أنتم يا معشر كفار قريش، وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة أي قلوبا، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء من الإغناء إذ كانوا يجحدون بآيات الله، أي بحججه وبيناته الدالة على وجوب توحيده، وحاق أي نزل، حاق أي نزل بهم العذاب الذي كانوا إذا خوفوا به وأنذروا استهزأوا وسخروا. وقوله تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، كعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين، ومعظم هذه القرى كانت في جزيرة العرب، إما في ناحية الجنوب وإما قريبا من المدينة كديار ثمود، وإما في شمال الجزيرة كقوم مدين. لا هي على على حدود الشام. وقوله تعالى وصرفنا الآيات، أي وكررنا الحجج وضربنا الأمثال ونوعنا العظات والعبر لعلهم يرجعون إلى الحق الذي انصرفوا عنه وهو التوحيد والاستقامة، فأبوا إلا الإصرار على الشرك والباطل فأهلكناهم. فلولا أي فهلا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة يتقربون بها إلى الله في زعمهم، والجواب ما نصروه بل ضلوا عنهم، أي لم يعثروا عليهم بالكلية. قال تعالى وذلك إفكهم وما كانوا يفترون، أي ذلك الذي تم لهم من الخذلان والعذاب هو إفكهم، أي كذبهم وافتراؤهم الذي كانوا يعيشون عليه قبل هلاكهم. من هداية الآيات بيان أن الإعراض عن دين الله والإصرار على الفسق عن أمر الله والاستمرار على الخروج على طاعته إذا استوجب صاحبه العذاب ونزل به لم يغن عنه ذكاؤه ولا دهاؤه ولا علمه وحضارته ولا علوه وتطاوله، كل هذا المتاع لا ينفع هذا العبد إذا نزل به أمر الله سبحانه وتعالى بشؤم تكذيبه ورده لدعوة الله سبحانه وتعالى. بل إن أخذ الله عز وجل لكثير من هؤلاء يبقى عبرة لمن يعتبر، يبقى عبرة لمن يعتبر. ثانيا بيان أن الآيات والحجج وضرب الأمثال وسوق العبر والعظات لا تنفع في هداية العبد، إذا لم يرد الله هدايته. وما تغني الآيات والنذر عن قوم إيه؟ لا يؤمنون. فطالما هو مطموس على بصيرته لن يرى ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فإن الله لا يهدي من يضل ويحيق به العذاب ويهلكه جزاء تكذيبه وكفره وإعراضه وفسقه. ثالثا، بيان غياب الشركاء من الأنداد التي كانت تعبد عن عابديها فضلا عن نصرتها لهم، وذلك الخذلان هو جزاء كذبهم وافترائهم في الحياة الدنيا. فيعني الإنسان لما بيعبد شيء إنه يرجو منه جلب النفع ودفع له الضر، فهم عاشوا واهمين في حياتهم أن هذه الآلهة تنفع وإيه وتضر، وظنوا أن هذا الأمر الموهوم لهم دائم في الإيه في الآخرة، لكنهم تتقطع قلوبهم حسرات على غياب هذه الآلهة، بل إنهم يجدونها تشاركهم في العذاب لا حول لها ولا قوة، فهي لا تستطيع أن تدفع عن نفسها فضلا عن أن تدفع عن عابديها ما حل بهم من العذاب والنكال. ثم قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. الآيات. فما زال السياق أيضا في طلب هداية قوم النبي صلى الله عليه وسلم. إنه بعد أن ذكرهم بعاد وما أصابها من دمار وهلاك نتيجة شركها وكفرها وإصرارها على ذلك، فقال تعالى: واذكر أخا عاد، إلى آخر الآيات. ذكرهم هنا أو ذكرهم هنا بما هو تقريع لهم وتوبيخ، إذ أراهم أن الجن خير منهم لسرعة استجابتهم للدعوة والقيام بتبليغها. فقال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، أي اذكر لقومك من كفار مكة وغيرها، إذ صرفنا إليك نفرا من الجن، وهم عدد ما بين 7 إلى 9 من جن نصيبين، وكانوا من أشراف الجن وسادتهم. صرفناهم إليك أي أملناهم إليك. وأنت تقرأ في صلاة الصبح ببطن نخلة بين مكة والطائف: صرفناهم إليك يستمعون القرآن. وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث وكانت الجن تقعد مقاعد تسترق فيها خبر السماء، ففوجئوا بأنهم تلقى عليهم الشهب فتحرقهم، يجي يقعد في المكان اللي هو بيسمع فيه حديث الملائكة عشان يلقي في أذن أوليائه من الإنس فيكذبون 100 كذبة مع كل خبر صدق واحد. فوجئوا بأن السماء تلقي عليهم شهب، فمنهم من يحترق ومنهم من يصاب ومنهم من يفر. فلما ضج يعني الشياطين إلى إبليس قالوا أو قال لهم: ما هذا إلا بأمر قد حدث. فبث ثرايا في كل الدنيا حتى قلبها ظهرا لبطن، فوقف نفر من الجن على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، استمعوه وهو يقرأ القرآن، فعلموا أن هذا الأمر هو الذي جد على أهل الأرض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث، وأن السماء تلقي عليهم الشهب بإذن الله، يعني من جراء بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما حضروه قالوا أنصتوا أيصغوا واستمعوا ولا تشوشوا، قاله بعضهم لبعض. فلما قضي أي القرآن فرغ منه النبي صلى الله عليه وسلم، ولوا إلى قومهم أي رجعوا إلى قومهم من الجن بنصيبين ونينوى، منذرين إياهم أي مخوفينهم من عذاب الله إذا استمروا على الشرك والمعاصي. فلما قالوا لهم، قالوا ما أخبر الله تعالى به عنهم، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى وهو القرآن مصدقا لما بين يديه، أي من الكتب الإلهية التي سبق نزولها كصحف إبراهيم والتوراة والزبور والإنجيل، ووصف القرآن بما يلي بأنه يهدي إلى الحق والصواب في كل شيء اختلف فيه الناس من العقائد والديانات والأحكام، ويهدي إلى صراط مستقيم أي طريق قاصد غير جور، ألا وهو الإسلام ودين الأنبياء عامة. ودين الأنبياء عامة كان فيه، لكن زي بني آدم كده الفترة ما بين رسول ورسول الناس بتغير الدين وتبدله، فالجن برضو فيهم نفس النحل والملل والضلال الذي يدخل على بني إيه؟ على بني آدم، فبرضو الشرك وقع إيه فيهم، وإيه وبعضهم خرج من ملة من كان يؤمن بهم النبي، وبعضهم لا زال في الملة لكنه يرتكب الإيه المخالفات. ولم يذكروا أي الجن عيسى هنا، لأن عيسى أنزل عليه الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات، فيه مواعظ وإيه؟ وترقيقات، وقليل من التحليل والتحريم، وهو في الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراة، فالعمدة هو التوراة، فالعمدة إيه؟ هو التوراة. ولذلك يقولون العهد القديم والعهد الجديد، يقصدون التوراة بالعهد القديم والعهد الجديد هو الإيه؟ الإنجيل. فلهذا قالت الجن أنزل من بعد موسى، أنزل إيه؟ لأن مفترض آخر رسول هو من عيسى، ولكنهم قالوا إيه؟ أنزل من بعد إيه؟ موسى. وهكذا قال ورقة بن نوفل رغم أنه كان قد تنصر وقرأ الكتاب العبرانية لما أخذت أمنا خديجة الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت اسمع من ابن أخيك، يعني أخبره بما رأى وسمع، فقال هذا الناموس الذي أنزل الله على إيه؟ على موسى، ما قالش برضه على إيه؟ رغم أنه نصراني يعني على ملة إيه؟ المسيح. فهذا من هذا الإيه؟ الباب. وقالوا مبلغين منذرين يا قومنا أجيبوا داعي الله وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، أجيبوه إلى ما يدعو إليه من توحيد الله وطاعته، وآمنوا بعموم رسالته وبكل ما جاء به من الهدى ودين الحق، ويكون جزاؤكم على ذلك أن يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، أن يغفر لكم الذنوب التي بينكم وبين الله تعالى بسترها عليكم ولا يؤاخذكم بها، وأما الذنوب التي بينكم وبين بعضكم بعضا فإنها لا تغفر إلا من قبل المظلوم اللي هو صاحب مين؟ صاحب الحق، باستسماحه أو رد الحق إليه، وقوله ويجركم من عذاب أليم أي ويحفظكم منقذا لكم من عذاب أليم أو ويقيكم الحفظ والوقاية أي العذاب الأليم هذا أي ذي ألم موجع وهو عذاب النار عافانا الله وإياكم منه. ثم قال ومن لا يجب داعي الله أي لم يستجب لنداء محمد صلى الله عليه وسلم فيؤمن به ويوحد الله تعالى فليس بمعجز في الأرض أي لله بل الله غالب على أمره ومهما حاول الهرب فإن الله مدركه لا محالة وليس له من دونه أولياء يتولون أمره ولا أنصار ينصرونه. قال تعالى أولئك أي المذكورين في هذا السياق ممن لم يجيبوا داعي الله محمد صلى الله عليه وسلم في ضلال مبين أي في عمى وغواية بين أمرهم واضح لا يستره شيء. من هداية الآيات إثبات عالم الجن وتقريره في هذا السياق ولذا كان إنكار الجن كإنكار الملائكة كفرا. ثانيا وجوب التأدب عند تلاوة القرآن بالإصغاء التام. ثالثا وجوب البلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث بلغوا عني ولو آية. رابعا الإعراض عن دين الله يوجب الخذلان والحرمان. وذكر المؤلف حفظه الله في حاشية الكتاب قال اختلف هل مؤمن الجن يدخلون الجنة أو لا فذهب أبو حنيفة والحسن البصري قبله إلى أن ثوابهم أن ينجوا من النار فقط ثم يكونون ترابا كسائر الحيوان. وذهب مالك والشافعي وغيرهما إلى أنهم يدخلون الجنة وحجة المانعين من دخولهم الجنة هذه الآية وهي قولهم يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. كما يقول الحافظ ابن كثير قد استدل بهذه الآية أو استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الجن لا يدخلون الجنة وإنما جزاء صالحيهم أن يجاروا من عذاب النار يوم القيامة. ولهذا قالوا في هذا المقام وهو مقام تبجح. تبجح يعني إيه؟ مش بجح يعني لا تبجح هنا بمعنى مقام تعظيم وفخر ويعني علو ورفعة ومبالغة. فلو كان لهم جزاء على الإيمان أعلى من هذا لأوشك أن يذكروه أن يذكروه. ثم قال ابن كثير والحق أن مؤمنهم كمؤمن الإنس يدخلون الجنة كما هو مذهب جماعة من السلف. قال وقد أفردت هذه المسألة في جزء على حدة يعني الحافظ ابن كثير له جزء في جمع أدلة هذه المسألة وهذا هو الصواب والله أعلم أن مؤمنهم كمؤمن بني آدم وكافرهم ككافر بني آدم فهذا ينعم. نعم خدوا لا ما خدوش ده خدوا بفقه قالوا ان المقام ده مقام جزاء وتعظيم له فهم ذكروا اعلى ما عندهم من الجزاء وهو انهم يجارون من عذاب الله سبحانه وتعالى. لكن لو كان لهم بقى يعني نعيم كنعيم بني آدم كانوا إيه؟ كانوا ذكروه. لكن هذا ليس بلازم، هذا ليس إيه؟ ليس بلازم. فإنهم لعلهم لما كانوا يعني كثير من الجن يعتقدون بأنهم يعني لكثرة ما يرتكبونه من أمور عظيمة وكبيرة أنه حتى وإن أسلموا قد لا يغفر لهم إيه؟ هذه الذنوب والسيئات. فجاءت هذه البشارة لهم أنهم إن آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا لله رب العالمين أجارهم الله عز وجل من العذاب وغفر لهم ذنوبهم. زي ما سيدنا عمرو بن العاص جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ويعني أراد أن يبايعه ثم أمسك يده فقال ما لك عمرو؟ قال أردت أن أشترط. كان خايف لو هو أسلم برضه يعني يفضل يؤاخذ على السيئات وعداوته للنبي صلى الله عليه وسلم. قال بماذا أردت أن تشترط؟ قال أن يغفر لي. قال أن يغفر لي. وختام هذه السورة المباركة يقوله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير الآيات. فما زال السياق في مطلب هداية قريش الكافرة بالتوحيد المكذبة بالبعث والنبوة. فقال تعالى أولم يروا أي أعموا، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض أو أعموا إنشاء وإبداعا من غير مثال سابق، ولم يعيا أي ينصب ويتعب بخلقهن أي السماوات والأرض بقادر على أن يحيي الموتى لحشرهم إليه ومحاسبتهم ومجازاتهم بحسب أعمالهم في الدنيا، الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، بلى إنه على كل شيء قدير. وقوله تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار، لما أثبت البعث وقرره وذكر بعض ما يكون فيه فقال ويوم يعرض الذين كفروا على النار أي تعرضهم الزبانية على النار، فيقولون لهم تقريعا وتوبيخا أليس هذا بالحق؟ أليس هذا التعذيب بحق؟ فيقولون مقسمين على ثبوته بما أخبر الله تعالى عنهم في قوله قالوا بلى وربنا. فلما اعترفوا قيل لهم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أي بسبب كفركم أي جحودكم لتوحيد الله ولقائه. ثم أمر تعالى رسوله أن يتزرع بالصبر وأن يتمثل صبر أولي العزم ليكون أقوى منهم صبرا كما هو أعلى منهم درجة. فقال له فاصبر يا رسولنا على ما تلاقي من أذى قومك من تكذيب وأذى، فاثبت لذلك كما ثبت أولو العزم من قبلك. والظاهر أنهم أي أولو العزم المذكورين في قوله من سورة الأحزاب وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. ومن الجائز أن يكون عدد أولي العزم أكثر مما ذكر، ولهذا ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره أنهم قد اختلفوا في تعداد أولي العزم على أقوال، لكن أشهرها أنهم هؤلاء الخمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وعليهم. ولا تستعجل لهم لما أمره بالصبر نهاه عن استعجال العذاب لقومه فقال ولا تستعجل العذاب لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. تعليل لعدم استعجال العذاب لأنه قريب جدا، حتى إنهم يوم ينزل بهم ويرونه كأنهم لم يلبثوا في الدنيا على طول الحياة فيها إلا ساعة من نهار. وقوله تعالى بلاغ، أي هذا القرآن وما حواه من تعليم وبيان للهدى تبليغ للناس. وقوله فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، ينفي تعالى هلاك غير الفاسقين عن أوامره الخارجين عن طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. من هداية الآيات تقرير عقيدة البعث والجزاء. ثانيا، الكفر هو الموجب للنار، والكفر هو تكذيب بوجود الله تعالى وهو الإلحاد أو تكذيب بلقائه تعالى أو بآياته أو رسله أو شرائعه بعضا أو كلا. الإلحاد إما أنه ينكر وجود الله سبحانه وتعالى زي الشيوعيين، وإما أنه يلحد معه سبحانه وتعالى إلها غيره. ثالثا، وجوب الصبر على الطاعات فعلا وعن المعاصي تركا. يبقى زي ما ذكرنا قبل ذلك ان الصبر على ثلاثة اقسام، صبر على الايه على الطاعات، وصبر عن المعاصي، وصبر على الابتلاء وأقدار الله سبحانه وتعالى التي تنزل بالإيه؟ بالعبد. يبقى وجوب الصبر لقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم واصبر كما إيه؟ كما صبر أولو العزم من الرسل. وجوب الصبر على الطاعات فعلا وعن المعاصي تركا وعلى البلاء بعدم التضجر والسخط. رابعا، إطلاق الفسق على الكفر باعتباره خروجا عن طاعة الله فيما يأمر به من العقائد والعبادات وينهى عنه من الشرك والمعاصي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قرأنا وبما سمعنا، وأن ينفعنا وإياكم بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبذلك تم قراءة تفسير هذه السورة المباركة، سورة الأحقاف، وما فيها من آيات وعظات وعبر. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.